ومن فوائد الآية الكريمة تسمية المولود حين ولد حين يولد لقولها وإني سميتها مريم، وهذا هو السنة أن يسمى الإنسان حين يولد إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمى في اليوم السابع. وبهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، وفي حديث العقيقة قال يحلق يوم سابعه تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، فيكون جمع بين هذا وهذا أن من كان مهيئا للاسم من قبل الولادة فالأفضل أن نسميه حال الولادة، ومن لم يهيئ فالأفضل أن يؤجله إلى اليوم السابع. ومن فوائد الآية الكريمة أن التسمية تعود للأم، ليش؟ لما قالت وإني سميتها مريم؟ كيف أنت رأى؟ هذا رأى هذا عيسى نعم في احتمال، لكن أقرب شيء أن يقال إن في هذا دليل على جواز تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول أي أن الإنسان يتصرف في حق غيره فينفذ إذا وافق عليه الغير، أليس كذلك؟ أنتم عرفتم تصرف الفضول، مثل الرجل باع ساعة رجل بدون إذنه فأجازه صاحب الساعة ووافق على البيع، نقول هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح لأنه أجاز. فهنا يحتمل أن الاتفاق كان جاريا بين الأم والأب في التسمية، أو أن الأم رأت أن الأب لا يعارض فسمت، وإلا فالأصل أن التسمية تكون للأب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولد لي ولد وسميته إبراهيم. ولكن الأفضل الأفضل أن لا يتنازع الأبوان في تسمية الولد، وأن يكون الاتفاق بينهما. أحيانا تصر الأم على أن يسمى ولدها بفلان أو ابنتها بفلان، وأحيانا يصر الأب على عكس ذلك، والذي ينبغي أن لا يكون هذا موضع نزاع بينهما، وأن يتفقا على الاسم. فإذا اختلفا يرجع إلى أفضل الأسماء. لو قالت الأم أنا أريد أن يسمى ابني على اسم جده واسم جده ناصر، وقال الأب أنا أحب أن يسمى بعبد الله، فالحق للأب، وأيضا جانبه أرجح لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولكن عند النزاع وعدم المرجح من حيث التسمية لا شك أن الحق للأب. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إعادة الإنسان أبناءه بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شر الخلق، لقولها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز الدعاء للمعدوم. من أين يؤخذ؟ من قوله وذريتها، لأن ذريتها لم تأتي بعد فهي امرأة صغيرة طفلة، لكن يجوز أن يقول أصلحك الله وذريتك، غفر الله لك ولذريتك، وما أشبه ذلك. هل يقال إن في هذه الآية كرامة لامرأة عمران؟ نعم، كيف؟ لا غير هذا، من قوله وذريتها، فإنها توقعت أن يكون لها ذرية، فصار لها ذرية، توقعت أن يكون لها ذرية فصار لها ذرية، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد يقال كيف تقول ذريتها؟ هل هي على علم بأن هذه الطفلة ستبقى وسيكون لها أولاد؟ ليست على علم بلا شك، لكن كونها تقول هكذا جازمة بذلك، فيأتي الأمر فيقع على حسب ما توقعت، هذا نوع من الكرامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان عدو لبني آدم، حيث يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يعيده منه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ومن ذلك الإجارة من الشيطان، وإلا لكان الاستعاذة به من الشيطان عبثا. ثم قال عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل سميع قريب مجيب، لأنها دعت فسمعها الله، ولأنها دعت فأجابها الله. وفي القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الرب. وجهه محمد عثماني. نعم، شلون رد الملاحدة؟ وين الملاحدة؟ لكن من ذكر الرد على الملاحدة؟ أنا؟
رد على
الملاحدة، لأنه يكون رد الله، فقال إنك سمع دعاء، فلا يسمع دعاء. أنا قال هكذا، أنا قال في رد على الملاحدة لقوله إن ربي لسمع الدعاء.
قلت
إن
في رد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله. ما قلت كم؟
طيب من أين يؤخذ هذا؟ ما كان هذا سبق في
ما في
لكن من أين ها الآن أقول؟ ما ذكر في ما قال سمع الدعاء في إنك أنت سمع العلي. سبق هذا في درس مضى وأخذنا فوائده.
نعم، نأخذ من
قوله. لا إله إلا الله. نعم، من قوله فتقبلها ربها بقبول حسن، لأن لما دعت قال فتقبلها، والفاء هذه عاطفة تدل على السببية وعلى الترتيب و يعني الفورية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل من على هذه الطفلة بشيئين: بالقبول الحسن والنبات الحسن، فصار في ذلك تنمية لأخلاقها ولجسمها وبدنها. ومن فوائد الآية الكريمة أن تطور الإنسان في حياته بأمر الله، لقوله أنبتها وما الغذاء والعناية بالطفل إلا سبب. والله تعالى هو المسبب وهو المكون للإنسان والمنبت له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من يحفله من أهل الخير، فيكون ذلك من أسباب إعادته من الشيطان الرجيم، لقوله وكفلها زكريا. ومن فوائدها أيضا إثبات الحضانة للطفل. الدليل قول كفلها زكريا. هل يؤخذ من ذلك أن الكفالة تكون للأب دون الأم؟ الجواب ليس بظاهر، لأنه قد يراد بالكفالة هنا كفالة التأديب والتربية وإيجاد النفقة دون القيام عليه بالحضن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم طفل أنت أحق به ما لم تنكحي. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الطفلة صارت من العابدات، من العابدات القانتات، لقوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من الرزق ما لا يكون في حسبانه، لقوله قال يا مريم أنى لك هذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن لكل ضعف لطفا، فهذه المرأة الضعيفة التي من الله عليها بالاشتغال بالعبادة يسر الله لها من يأتيها بالرزق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كانت لها سبب، وإن كان لها سبب، لقوله هو من عند الله. وإضافة الأشياء إلى أسبابها ليست إلا مجرد إضافة مسبب إلى سببه لا إلى موجده، وإلا فإن الموجد هو الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. لقوله يا مريم أنى لك هذا. ومن فوائدها إثبات أن الله عز وجل يرزق بغير مكافأة ولا انتظار للمكافأة، لقولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال عز وجل هنالك دعا زكريا ربه، وهذا مبتدأ الدرس. هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان، واللام يقولون إنها للبعد، والكاف حرف خطاب يعني في ذلك الزمن. نعم، والإشارة هنا يحتمل أنها تكون للزمن أي في ذلك الزمن، أو في المكان الذي هو محراب مريم. نعم، هنالك أي في ذلك المكان وفي ذلك الزمن. دعا زكريا ربه، وزكريا فيها قراءتان المد والقصد، زكرياء ربه هذا مد، زكريا ربه هذا القصد. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي أعطني. والهبة هي التبرع بالشيء بلا عوض، لكن قال العلماء إن هناك هبة وهدية وصدقة. كم؟ ثلاث أشياء. فالصدقة ما أريد به ثواب الآخرة، والهدية ما أريد به التودد والتقرب بين المهدي والمهدى إليه، والهبة ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له.